أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع.
هنا بمجرد التحسين، وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فالسنة تركه. وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد. ولكن هنا سؤال: هل يشترط ألا يعقد إلا من فوض إليه الأمر من قبل ولاة الأمور وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي، أو يصح بدونه؟ الجواب: يصح بدونه، لا شك يصح بدونه. وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين؟ لا، يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين، خلافا لما يتوهم العامة الآن، يظنون أن المأذون خارجا عن الشهود. لا، أما قوله بخطبة ابن مسعود فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد بالحاجة، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ومعروفة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عندي بالشرح ونتوب إليه، ولكنها لم ترد فيقتصر على نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كثير من الإخوان يقول: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث. والأليق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشى على ما جاء به الحديث، لأن كونه يرد يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول، كأنه قال: ليش ما قلت لي بالآية؟ وهذه مسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. الشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة، ولا يستبدل كلام الرسول بغيره أبدا، حتى لو كان من القرآن. لأننا نقول له: هل أنت أحفظ القرآن من الرسول؟ وهل أنت أشد تعظيما لله والكتاب من الرسول؟ قل كما قال الرسول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا في هذا الموضع لا يقال. نعم. ثم يقرأ آيات ثلاثة، وهي: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ آيات ثلاثة، هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقال للولي: زوج الرجل، فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ولا حاجة أن يقول على سنة الله وسنة رسوله، لأن الأصل في المسلم أنه إيش؟ على سنة الله وسنة رسوله. ويقول الزوج: قبلت. فقط قبلت؟ قبلت إيش؟ نعم، قبلت هذا الزواج مثلا. ولو قال قبلت وحذف المحذور كفى، لأن المقام يعين المحذوف. ثم يقال للزوج: يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. والمتمدينون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، نسأل الله أن لا يعمي قلوبنا. يأتي لفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة ونعتل عنه بالرفاء والبنين، ربما لا يكون هذا رفاء، ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة. ثم البنين، البنات مسكينات، قد تكون البنت خيرا من الابن بكثير. فالمهم أن العدول عما جاءت به السنة لما كان عليه الجاهلية عنصر جاهل، عنصر جاهل. قل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيته ويقول: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن هل يقول ذلك جهرا أو يقول ذلك سرا؟ نرى أن التفصيل في هذا، إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقول ذلك جهرا، نعم، ربما لأنها ربما تؤمن على دعائه. وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منه، تقول أنا بشر، نعم. وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت. الغنيمة مع غير مثل غيره، ولهم الغنيمة النقلية اللي تنقل.
أما الأرض فلا.
لا، نعم، نعم. طيب، أي نعم. إذا إيش؟
أمر الإمام بمعصية.
أمر بمعصية.
نعم. ورتب عليها عقوبة لمن يخالف. ما موقف
الرأي؟ الواجب الصبر. الصبر والاحتساب وانتظار الفرج. إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك. لو قال هذا مكره. أقول مكره، إذا كان المكره على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه، فالمعاصي اللي تدونه من باب أول. نعم. هاني،
في هذا مثل ذكره الأخ، هل إذا كان مكره هل يحلقه هو أو يتركه؟
سواء حلقه هو ولا أخذه بالقوة وحلقوه، يمكن بعد إذا حلقه هو أطيب النفس شوي. نعم، انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصلي رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ، زوجت أو أنكح، وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما خاصة بكل إنسان. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه أي النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقلنا أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنها تجوز إذا رد أو أذن أو ترك. إذا رد من أهل الزوجة أو أذن للخاطب الثاني أو ترك، يعني علمنا أنه ترك الخطبة. واختلف العلماء فيما إذا جهل، إذا جهل هل رد أو قبل؟ والمذهب أنه إيش؟ أن الخطبة جائزة، والصحيح أنها غير جائزة، لأنه خطب وصار أحق بها من غيره. طيب، فإن جهل أنها مخطوبة، مثل أن سمع رجلا يتحدث بها، يتحدث فيها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الأصل أنه لم يخطب. طيب، ثم ذكر المؤلف هذا الفصل وهو بدء الدرس، قال: فصل وأركانه، أي أركان النكاح، الزوجان والإيجاب والقبول، يعني ثلاثة. والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا، ولذلك نسمي الزاوية إيش؟ نسميها ركنا، يعني البناء مربع كل ربع منه نسميها ركن، لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء، فجانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. والمراد بالأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، ما لا يتم تركيب الماهية إلا به. فمثلا في الصلاة، القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدين والتشهد ركن، لأن هذه هي ماهية الصلاة، ولا تقوم الماهية إلا بهذا. فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمى ركن، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، هذا لا تتركب منه الماهية، لكن الصلاة تتم بدونه، ولهذا لا يسمى ركنا. فالآن النكاح لا بد من زوج وزوجة، صح ولا لا؟ لا بد من زوج وزوجة، ولا بد من إيجاب وقبول، لأنه زوج وزوجة بماذا يكون الزوجين؟ بالإيجاب والقبول. أما الولي فيمكن أن نعده ركنا، ويمكن أن لا نعده لأنه خارج عن المهية، لكن من شرط وجود المهية أن يوجد الولي. طيب، فصار أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإيجاب والقبول. ولهذا قال المؤلف: الزوجان. وقولها الخاليان من الموانع، هذا ليس بشرط في الواقع، لأن الأصل الخلو من الموانع. فإذا قدر أنه تزوج امرأة وكان بينه وبينها رضاء ولم يعلما به عند العقد، فهنا نقول بطل النكاح أو تبين بطلانه. فلو قال المؤلف الزوجان وسكت لكن أنسب، ولكن ما ذكره أوضح. قولها الخاليان من الموانع، ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريم المرأة على الزوج، مثل العدة، القرابة التي تريد المحرمية، وما أشبه ذلك. الثاني الإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. مثال الإيجاب الأخ، مثاله أي؟ أن يقول زوجتي. والقبول
قبل.
أن يقول قبلت. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. فإذا كان الولي فسيقول زوجتك بنتي مثلا، وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول زوجتك بنت موكلي فلان، زوجتك بنت موكلي فلان. ولا يصح أن يقول زوجتك بنتي، لماذا؟ ليست بنت الله. ولا يصح أن يقول زوجتك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة. إذن صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول زوجتك بنت موكلي فلان، ولا بد. ثم عاد يعينها يقول فلانة مثلا، زوجتك فلانة بنت موكلي فلان. طيب، الزوج يقول قبلت النكاح، ومن يقول مقامه ماذا يقول؟ يقول قبلت النكاح لموكل فلان. ولا صح أن يقول قبلت النكاح، وظاهر كلامهم ولو كنا نعلم أنه وكيل، لو كنا نعلم أنه وكيل يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولي أنه وكيل، فإنه لا صح أن يقول قبلت النكاح حتى يقول قبلت الموكل. واضح؟
نعم.
الكلام واضح ولا غير واضح؟
نعم.
واضح. طيب، لو أن الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبلت النكاح فقط، يصح؟
لا
الزوج لا يصح، لا بد يقول الموكل. فإن قال أردت بقولي قبلت يعني لنفسي، وخلى موكله واحد، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الولي إنما زوج من؟ موكله. فصار القابل الآن غير الذي عقد له. الإجاب وارد على زيد اللي هو الموكل، وصار الإجاب واردا على عمر الذي هو الوكيل. وعلى هذا فتحيل هذا الوكيل لا ينفع، لو أن هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلهم يردونه، نعم، فذهب إلى شخص وقال علمت أنك ستتزوج فلانة، قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح، فقال أنت وكيل جزاك الله خير، إليها بعد عندي شغلة بروح لفلان. فعند العقد قال الولي زوجت موكلك فلان وفلان وفلان، فقال الوكيل قبلت وأراد لنفسه، فإن ذلك لا يصح، لأن الإجابة إنما صدر لمن؟ لموكله، وهو قبل النفس. فلا بد أن يقول قبلت النكاح لموكل فلان. وقيل إنه إذا علم أن قوله قبلت يعني لموكل، فإن المعلوم كالمنطوق، لأن الولي ماذا قال؟ قال زوجت إيش؟ بنتي موكلك فلانا. فإذا قال قبلت فالمعنى أني قبلت بوصفي وكيلا، بوصفي وكيلا، فلا حاجة نقول قبلت لموكل فلان. وهذا القول أرجح بناء على أن العقود تنعقد بما دل عليها. ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. نعم، يشترط في الإجابة والقبول أن يكون بلفظ زوجت أو أنكحت. الإجابة بلفظ زوجت أو أنكحت، هذا إذا كان يحسن العربية. فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى. وتعرفون أن الناس اختلفوا في اللغة العربية، فالأخ بيد الله الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية. كلم لي إلى يمينك، زوجه بلغتكم.
زيد عمر.
زيد عمر. طيب، نعم.
يقول له
باللغة الأفغانية.
ما لوك كان مثلا بنته اسمه فاطمة.
هنا نسمع.
يعني ما لوك فاطمة ما تاتا بكريدة. يقول هو ما قبل كريوة.
أي طيب، هل هو بلفظ زوجت أو أنكحت؟
لا،
لكن يصح، لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا، وكذلك باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، أي شيء فهو بلغته. ولهذا اشترط المؤلف ممن يحسن اللغة العربية. طيب، فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحته غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوجت أو أنكحت، فإنه يقولها بلسانه. إذا كان لا يدري ما معنى زوجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه، لأنه لا يتعبد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته. طيب، ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ، لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ففي القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي القرآن الكريم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. فاللفظان اللذان ورد بهما القرآن هما النكاح والزواج، فلا نتعداه. ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت. لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن ما في القرآن إلا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل تقولون إنه لا صح البيع إلا بلفظ البيع، والشراء لا صح إلا بلفظ الشراء؟ ما لا يقولون بذلك، فأي فرق؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة ولم ينطق بلفظ الزواج. أتقولون إن نكاح رسول صفية غير صحيح؟ كلا والله. ولهذا اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه ينعقد، لأنه لا يمكنهم أن يدفعوا السنة. فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فيصح أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوجتك أو قال جوزتك أو قال أعطيتك أو قال ملكتك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عقد فيحمل على ما يتعارفه الناس ويرون أنه عقد وليس متعبدا بلفظه. ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. وفي بعض الألفاظ زوجتكها، فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دل على أنها سواء. وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يروه على وجهين، على لفظ زوجتك وعلى لفظ ملكتك. انتبهوا يا جماعة هذه النقطة، لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل. حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد، ولا يمكن أن يقول الرسول زوجتك بما معك من القرآن ثم يقول ملكتك، ما يمكن. فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد. نقول الأمر كما قلت، هو قال أحد اللفظين، لكن كون الرواة ينقلونه بلفظ ملكت وزوجت دليل على أنه ليس بينهما فرق، لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا لللفظ النبوي. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرف الناس أنه إيجاب. طيب، فإن تردد فقال له آجرتك بنتي على صداق 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ اصبروا يا جماعة، لا إله إلا الله، ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون. طيب، إذا قال آجرتك بنتي على صداق قدره 1000 ريال يصح ولا ما يصح؟ يا إخواني، على صداق، الصداق ماذا يكون؟ بأي شيء؟ بالنكاح. والله سمى النكاح، سمى الصداق أجرة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. آتوهن أجورهن. نعم، آجرتك على صداق، على صداق. أما لو قال آجرتك بنتي 1000 ريال هذا معلوم ما في، ما يصح، لا شك، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا. لكننا بالأول صححنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح، وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، إذن الزوجة مستأجرة. طيب، على كل حال خذوا القاعدة، جميع العقود، جميع العقود تنعقد بما دل عليها، بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام عندي بالحاشية هنا، يقول: ولم ينقل أحد عن أحمد، يعني بن حنبل، أنه خصه، أي النكاح، بهذين اللفظين. وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علمت أنه يختص بلفظ النكاح والتزويج، أول من قال ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال هو مذهب الإمام الاصطلاح. وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي. المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه، والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا مثل أئمة من أتباعه، يقولون إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب. لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل، وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب اصطلاحا، وقد يكون مخالفا. نعم، انتهى الوقت. طيب،
سؤال مهم جدا. عندنا جزاك الله خير عادة تحصل كثيرا، وهي أن مثلا يكون في مجلس فيقول أحد ابن أخي الصغير، يعني يقول لجاري أو صديقي أو ابن عمي زوج لي ابنتك هذه لابني فلان، وهم صغار يعني، فيقول نعم قبلت، أو قبلت تزويجك فلانا من فلان ابنك فلان، فيقول ثاني قبلت، والأمر كله هكذا فقط مجرد
هذا وعد. هذا وعد وليس بعقد.
لماذا يا شيخ؟
لأن معنى زوجني، معنى زوجني كل يعرف إن معنى أني أبيك زوجة فلانة معناه إذا حان وقت الزواج. أما الآن واحد بالمهد الصبي يصيح يبي ثدي أمه، وهذا أيضا تصيح تبي اللبع توه مولوده، أحد يقول هذه بتزوج هذه؟
ولكن إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدون جد؟
لا هم ما ضلوا على سبيل المزح، أنا العقد على سبيل المزح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من لك ترى جهتك، نعم موجودة هذا، نعم وعندكم كل الظاهر
أهنا يعني.
على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدعي. مشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجها يروح يدور رفيزه،
بعضهم يطالبون يقولوا ألم يكن فلان وفلان
ثم بارك الله فيك، هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر، وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم لا 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 ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد.
هذا
من الأصل هذه بدعة، ولازم يأمان عقد اللي جاب المدير ويصمد.
لا لو تكون موقف
هذا بأي عرف بالمصر يعني؟
نعم ولازم الشرع يكون جالس.
سبحان الله، أريد معك واحد نشأ.
نعم
طيب هذا مصر، السودان الحمد لله، طيب الشام كذلك
بدون منديل،
بدون منديل خلاص لا يجي شيء، بس انتهينا ثلاثة دول إسلامية. من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثل كذا، قلنا المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني لا شيء من الوجه، لكن منديل إلا مثل ما قلت، كانهم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلا مثل.
لكن الشيخ يتزاحمون على المنديل،
ها؟
إيه؟ ويقتلون على من يأخذه،
عجيب،
يعني يقتلونهم من بعض،
ها؟ يختفوا من
المنديل على
يد المأذون، ايه المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟
الولي والزوج،
ها عليهم المنديل الان،
المنديل.
ها
مجرد ما العقد ينتهي الوقفون حولهم يختفون المنديل، من يصدق اولا ويحتفظ به مدى
الحياه، سواء كانوا من اقارب الزوج والولي او لا. أنا أخشى بعد هذه بعقيدة، اعتقاد،
ها؟ ما دام يحتفظون به، هم يحتفظون به.
أنا أخشى فيها بعد اعتقاد. أجل معناها المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة.
لا هو بيحتفظ به ويعلم أن هذا
المنديل
فلان.
سألت أحدهم عن هذه المسألة.
أيها؟
مسألة المنديل. ولم هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة.
أنت من أي من أي بلد أنت؟
نعم من
مصر. من مصر. طيب.
لا تصل إلا في الأوساط العامة.
نعم.
واللي هم الجاهليين يعني بعيدين عن الجاهل.
طيب.
ثانيا سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الفرح بأخذ المنديل ومن هذا القبيل.
أيه.
طيب. إنما ليس بناشئ عن اعتقاد
لا شيء يحتفظ به إلى 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 الأبد.
يعني توارثت التقليد من هذا القبيل.
على كل هذا الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تبين الناس أن هذا بدعة وليس له أصل. نعم يلا خلاص
الفاتحة
كيف إيه عجيب يقرؤون الفاتحة
هذه عندنا كذلك
لا حول ولا معناه كان التفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية نسأل الله العافية أعوذ بالله
بدل ما يقول كلنا مخطوب أقول قرأت فتحة
الحمد لله أقول الله يهديهم الله أقول الله يهديهم والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مقصر عندهم تقصير
صحيح
أنا أذكر كان عندنا سكل
ولن يتشاغل بما يقطعه وان تفرق قبله
بطل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان للنكاح اركانا ثلاثه وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الايجاب والثالث القبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وسبق لنا أنه لا يصح الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبينا أن هذا القول قول محدث وأنه لم يعرف عن الإمام أحمد، وأن أول من قال به ابن حامد وتبعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى، وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كتبهما وتلاميذهم، وأن القول الراجح أنه يصح بكل لفظ يدل عليه: الإنكاح، التزويج، الإعطاء، الهبة، لكن شرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية، لأن النكاح بالهبة المجانية لا يكون إلا لمن للرسول عليه الصلاة والسلام. التمليك ملكتك بنتي، التجويز تجوزتك بنتي، نعم، وهذه اللغة العامية يقولون فلان تجوز، ويندر أن تسمع قولهم فلان تزوج. طيب على كل حال بينا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأن تعليلهم بأن الإنكاح والتزويج هو الذي ورد بهم القرآن نقول لهم إذن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن. طيب قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمه. هذا ابتداء الدرس الجديد. من جهلهما أي جهل الإنكاح والتزويج بأن كانت لغته غير عربية، فهل نقول يجب أن يتعلم لفظ الإنكاح والتزويج أو لا؟ نقول لا يجب كما قال المؤلف رحمه الله، قال لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وهذا حق. فالأعجمي لا نقول يلزمك أن تتعلم لفظ الإنكاح والتزويج لتعقد به لابنتك مثلا، نقول المعنى الخاص بلسانك ومعنى الخاص لأن الذي يختص بالنكاح ينعقد به النكاح من قبلك، بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعقد، لو عقد به عربي لم ينعقد حتى وإن عرف المعنى. طيب يقول بكل لسان، معنى بكل لسان أي بكل لغة، أي بكل لغة. طيب وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دل عليه، أوجب الولي العقد بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين، فهل ينعقد؟ نعم، على قول الراجح ينعقد، كأن يعقد كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج يعلم المعنى والشاهدان يعلمان المعنى، فالقول الراجح أنه ينعقد، لأن العبرة بماذا؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى، ولكنه يؤدب يؤدب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمها. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب من تكلم بالرطانة العجمية، يضرب ضرب. نعم، وبعض إخواننا الآن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون يتكلمون باللغة الإنجليزية، فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا إياه باللغة الإنجليزية يزم وينتفخ وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها، لأنه صار يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية. نعم، وحينئذ يتمثل بقول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. ليش؟ لأنه عرف يتكلم باللغة الإنجليزية، حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية، صبيان، ويقول إذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه باي باي. سبحان الله، تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة، عار. يعني لو أن لو لم تكن المسألة الشرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية، أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية بهذا اللفظ، عربية معربة فصيحة، أفصح اللغات لغة العرب، وأذهب إلى اللغة الأخرى. ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها، واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. فسوف يحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده لتعلم اللغة الإنجليزية وهم صغار. أما من كبر وترعرع وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإن نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتعلم لأتمكن، قلنا هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس. أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإيثارا لها على اللغة العربية فهذا خطأ. طيب، المهم رجل يعرف اللغة العربية أوجب النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية وأجاب أو وقبل باللغة الإنجليزية والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقولون في نكاحه؟ على القول الصحيح صحيح، وعلى المذهب ليس بصحيح، لأن لابد أن يكون باللغة العربية. قال فإن تقدم القبول لم يصح، يعني يشترط أن يتقدم الإيجاب، لا بد أن يتقدم الإيجاب، فيقول زوجتك ويقول قبلت. لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بذل، فكيف يتقدم القبول على الإجاب وهو لم يبذل شيء حتى الآن؟ فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فإن تأخر الإجاب عن القبول وتقدم القبول فإنه لا يصح. لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟ الطريق أن يعاد القبول بعد الإجاب، لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإجاب أردفناه بالقبول وصح. مثال ذلك، قال رجل، قال الزوج عند حضوره العقد: يا عم، وأتكلم باللغة العامية لأن العم هو أخو الأب، لكنهم يسمون أبو الزوجة، يسمون أبا الزوجة عم. قال: يا عم، قبلت نكاح ابنتك فلانة. فقال له العم: زوجتك بنتي فلانة. يصلح العقد ولا لا؟ كيف نعمل؟ نقول يعيد الزوج القبول فيقول قبلت ويلغي الأول، لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقد لا صح. يقول رحمه الله: وإن تأخر عن الإيجاب صح. لكن هذا قد يقول قائل إنه تحصيل حاصل، إن تأخر القبول عن الإجاب صح. نقول: ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن القبول إذا تأخر عن الإجاب صح، لكنه قال هذا القول تمهيدا لما بعده، وهو قوله: ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. ولمن المعلوم أنه إذا تأخر يصح، ما في إشكال، وليس هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد، وهو قوله: ما دام في المجلس، يعني ولو طال الزمن، ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، فإن تفرق، يقول: إن تفرق ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، فإن تفرق، يقول: إن تفرق قبله بطل، وكذلك لو تشاغل بما يقطعه. هذا يقول أرجوتك. رجل قال للزوج: زوجتك بنتي. فسكت الزوج وبدأ يشرب القهوة والشاهي، لما مضى 10 دقائق أو ربع ساعة قال: قبلت. يصح ولا لا؟ يصح، نعم يصح، لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرق من المكان. لكن كأن الزوج لما قيل له زوجتك كأنه جعل يفكر، كان بالأول مشفقا فلما حصل ما يريد ترد، وهكذا طبيعة الإنسان، هو مشفق على الشيء ما لم يدركه، فإن أدركه هان في نفسه. انظر إلى الصيادين الذين يصيدون الطيور، أول ما يرى الطير يجد قلبه يطير معه من حرقته على حصوله، فإذا رماه وسقط بالأرض لم يساوي عنده ريشة. فهذا الزوج لما قال له زوجتك بنتي وكان بالأول مشفقا سكت له ربع ساعة ثم قال قبلت، نقول يصح. لماذا؟ لأن القبول في محله، فهما لم يتفرقا، نعم، ولم يتشغل بما يقطعه. فإن قال زوجتك بنتي وذهب الزوج بعد هذا القول، ولما صار العصر جاء إليه، هذا في الصباح، وفي العصر جاء إليه قال قبلت النكاح، يصح؟ طيب، فإن قال أمهلني إلى العصر، قال أمهلت، فجاء في العصر وقال قبلت، لا يصح، لا يصح. أي خلاص مرة واحدة يا عبد الله لا يصح. لكن نقول للولي أعد الإجابة ما هي مشكلة. كذلك إذا تشاغل بما يقطعه فإنه يبطل. يعني لما قال زوجتك بنتي، قال ما هي نتيجة الاختبار اليوم، هل مررت على الكلية؟ فقال الولي نعم مررت، ورأيتك اسمك، ورأيت اسمك راسبا. فلا، أنا أقول رأيتك ناجحا، فمع الفرح قال إذن أقبل الزواج. يمكن لو قال راسب ما قبل، نعم تكدر ولم يقبل، لكن قال رأيتك ناجح، قال قبلت، قبلت النكاح. يصح؟ لا يصح القبول. لماذا؟ تشاغل بما يقطعه. أو قال له مثلا زوجتك بنتي، فقال ما أخبار لبسنا ولبستك اليوم، لعلها أخبرت السر، قال نعم الحمد لله انتصر المسلمون، حصل كذا وكذا، فقال قبلت، أيضا لا يصح. فصار يشترط في القبول شرطان: الشرط الأول أن يكون في المجلس، والثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم: أن يكون القبول لمن أوجبت له. فلو قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، نعم، فإن العقد لا يصح. صح؟ لماذا؟ لعدم التطابق بين الإجاب والقبول. كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة، وبنت أخرى اسمها عائشة، فقال زوجتك بنتي رقية، قال الزوج قبلت نكاح ابنتك عائشة. يصح أو لا؟ لعدم التطابق. طيب كذلك أيضا لو سمي له غير مخطوبته، هو قد خطب عائشة، فقال الولي زوجتك بنتي إيش؟ رقية، فهذا سمي له غير مخطوبته. فإذا قال قبلت وهو يظن أن رقية هي عائشة التي خطبها، فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإجاب والقبول. إذن يشترط شرط ثالث وهو تطابق الإجاب والقبول. استمع عندي في الشرح، يقول: وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول. يعني إذن يشترط أن لا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقل الجن فإنه يبطل الإجابة. ومتى يكون الإجابة؟ بطل الإجابة. هذا الرجل لما قيل له زوجتك بنتي من الفرح أصابه الجنون، نسأل الله العافية. متى؟ إذا أفاق، إذا أفاق. لكن إذا أفاق فلا بد من إعادة الإجابة، لا بد من إعادة الإجابة. وكذلك لو أغمي عليه، لو أغمي عليه نقول بطل الإجابة ولا بد من إعادته. قال لا إن نام، من بيجيها النوم هذه؟ أوجب له العقد، قال زوجتك بنتي، فألقى الله عليه النوم ونام، وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ، كانوا يوقظونه ولكنه في نوم عميق، وبعد ذلك استيقظ فقال قبلت. يصح أو لا؟ لا يصح. أي على المدى يصح؟ لأنه لم يتشاغل بمقطع ولم يتفرق، فهو كالساكت، هو كالساكت. فعلى هذا لو قال القائل لو زال عقل القابل قبل قبوله هل يبطل الإجاب؟ تقول في هذا تفسير: إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإجاب، وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإجاب ولا بد من إعادته. ثم قال أي نعم الجنون والإغماء، أي تمثيل هذا ثاني على سبيل المثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، له أي للنكاح شروط. واعلم أن الشروط تنقسم إلى أقسام متعددة: شروط للصحة، وشروط للإجزاء، وشروط للكمال، ولكن هذا لا يهمنا في هذا الموضع، لكن يهمنا أن نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح والشروط في النكاح: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطاله، والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن إبطاله. والفرق الثاني: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم، يتوقف عليها لزوم. الفرق إذن من وجهين: الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطاله، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد وهو الزوجة والزوجة ويمكن إبطاله، لأن من له الشرط فله إلغاؤه. الذي معنا شروط، شروط النكاح ولا الشروط في النكاح؟ شروط النكاح التي توقف عليها صحته. يقول: أحدها تعيين الزوجين. نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المقام مقام عظيم، يترتب عليه أنساب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره. بالاسم مثل أن يقول: زوجتك بنتي عائشة، هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم. الوصف الذي تتميز به: زوجتك بنتي الكبرى، زوجتك بنتي الصغرى، زوجتك بنتي الوسطى. انتبهوا للأخيرة: زوجتك بنتي الكبرى، صحيح عينها هي أكبرهم، الصغرى عينها ولا عينها ولا لا؟ لأن أصغر. الوسطى فيه تفصيل: إن كنا ثلاثا فالوسطى معينة، وإن كنا أكثر فالوسطى غير معينة، حتى الخمسين معينة الوسطى، لأن الوسطى ما بين الطرفين، فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لكن نعم، لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معينة. طيب، والله أعلم. إيش؟ نعم نعم، معلوم الحكمة أنه هو البائع. ما صح تقبل ايش؟ نعم كيف يجي وش يقول زوجت نفسي؟ لا هذا غير، هذا طلب، هذا طلب، والنكاح لا بد من هذا الإيجاب قبل القبول. في البيع يصح أن تقول أتبيعني هذا بكذا، فيقول نعم وينعقد. نعم
الشيخ، لو ابتلي
ها
يعني في بعض البلاد العربية يعني نجد أن الناس مبتلون لأن أولادهم إذا ذهبوا للمدارس تعلموا اللغة الأجنبية يعني،
نعم
فهذا يعني هنا يقال أنه لا يمكن.
لا هذا بارك الله فيك مقصود، يسأل يقول إنه في بعض البلاد يتعلم الصغار اللغة الإنجليزية من الابتدائي
الأجنبية،
فهل يأثم؟ نقول لا، لأن هذا غير مقصود. أنا ما دخلت لأجل تعلم اللغة الإنجليزية، وبودي أن لا تكون موجودة، لكن قد يكون بعض البلاد يحتاجون إليها، لأن مثلا 50% كلهم يتكلم اللغة الإنجليزية. بعد هذا أيضا لابد من ملاحظة. نعم نعم لا، لأن الرسول قال زوجتكها بما معك من القرآن فقبل الرجل، لأن ما صار إجاب الأول، لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهر ودور. على ايش؟ نعم ما هو بشرط التوالي، ولهذا قلنا لو قال الفصل. اي هذا لاجل التفرق، لان تفرقهما دليل على الاعراض، اما لو كان في مجلس واحد ولو طال الفصل. اي نعم ما يصح هذا، بسيط، لان نقول الان لما تفرق عن المكان فالشرع جعل التفرق قاطعا، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فالتفرق قاطع في الواقع. فنقول اذا كان العصر ما مشكله، ما فيه الا نقول زوجتك بنتي، لكن لو قلنا انهم بنوا على انه صحيح ودخل الرجل بها ولم يعد الإجاب، فهل نقول صح ويعتبر دخوله بها بمنزلة القبول وتمكين الولي له بمنزلة الإجاب؟ نقول لا، نعقد عقدا جديدا ولا يختلف شيء، نعقد عقدا جديدا ومحيما نعقد يدخل عليه.
ما حصل يعني
ما يضر، لأنه عن جهل، فهو وطء بشبهة أو خلوة بشبهة لا تضر. عبد الله
الوسطى مثلا الخمس اي رقم
ايه
الوسطى قلت اذا قال زوجتك الوسطى بالعدد من الخمس تعينه اي رقم
ثلاثه اي
لا ما تكون بين الطرفين
الا قبلها اثنين وبعدها اثنتين، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان.
فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه.
البالغة
الأول. فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
شرح
الصواب لا أكثر،
هذا شرح لا أكثر.
نعم.
الفصل الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف له شروط، أي للنكاح شروط كغيرها أيضا من العقود ومن العبادات، وهذا من حكمة الشريعة أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسبة للأحكام، ولهذا تجد الطهارة لها شروط والصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام له شروط والحج له شروط، وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له، لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط وشريعة إحكام من لدن حكيم خبير عز وجل، فلا بد من شروط. منها تعيين الزوجين، وسبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة بل أربعة: الاسم الخاص بها، والصفة الخاص بها، والإشارة، وعدم المشارك. الاسم الخاص بها مثل عائشة، وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذه. الوصف المختص بها مثل الكبرى، الصغرى، الوسطى. الثالث الإشارة، فيقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، هذه أيضا تعيين. لكن إذا قال زوجتك بنتي هذه يحتاج أن يمسكه، لأنه يمكن تروح للبيت ويجي واحد ثاني، أو هذا بعيد، هذا بعيد. يعني ما نقول إذا عينت باسمها بالإشارة إليها امسكها من الآن، نقول الأصل أن المسلمين مسلمون، ما يمكن يقال زوجتك بنتي هذه ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت، هذا لا يمكن، لأن المسلم مسلم. طيب، الرابع التعيين بإيش؟ بعدم المشارك، بأن يقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة. ولهذا يقول رحمه الله: أو زوجتك بنتي وله واحدة فقط. لأنه إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة تعينت أو لا؟ تعينت. زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة تتعين؟ طيب، وقول المؤلف وله بنت واحدة، قد يقول قائل إنه يريد أن ليس له بنت سواها، ولكن هذا مراد لا شك، لكن هل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات؟ نعم نعم، يشمل هذا، إذا كانت بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات وقال زوجتك بنتي، فمن المعلوم أن المراد بذلك البنت التي لم تتزوج. نعم، ثم قال: فصل. الشرط الثاني رضاهما. رضا من؟ رضا الزوجين، يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأذن، أو قال الثيب حتى تستأمر. ولأن هذا العقد من أخطر العقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى، لأنه أخطر وأعظم، إذ أن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهل عليك بيعه، لكن هذه مش زوج، فلا بد من رضا الزوج والزوجة. قال المؤلف: إلا ما استثني. أولا قال: إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون، فإنه لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه لا عقل له. وكيف نقول يشترط الرضا ممن لا عقل له؟ ولكن سيأتي أنه لا يزوجه إلا أبوه أو وصي الأب، لا يزوجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه، وإنما يزوجه أبوه أو وصيه، فإن لم يكن فالحاكم. انتبهوا، هذا مستثنى من الرضا. لماذا؟ لأنه لا يعقل له ولا يعتبر له قول وليس له إرادة. الثاني قال: والمجنون. ها؟ كيف؟ بالضمير؟ بالتاء يعني؟ لا، أنا عندي المجنون. المجنون أيضا لا يشترط رضاه، والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه، يعني الذي فقد العقل بالكلية، فهذا لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه لا يمكن يرضى ولا يسخط، ليس له عقل، فيزوجه أبوه أو وصيه، أي وصي أبيه أو الحاكم. وانتبه أن المراد بالوصي من يتولى الأمر من بعد موته. طيب، والصغير أيضا لا يشرط رضاه. لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون، لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر وسخطه غير معتبر. وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا بد من رضا الزوج، فإن كان صغيرا انتظر حتى يبلغ. وأما أن يزوج بمن لا يرضاه أو لم يقبلها فلا، لأنه يترتب على الزواج أمور، منها وجوب النفقة، وجوب النفقة، فإذا قدرنا أن هذا الصغير وجبت عليه نفقة الزوجة، وكان له مال كميراث من أمه أو ما أشبه ذلك، معناها أننا نستنفد ماله، وهذا لا يجوز. فالصواب أن الصغير لا يزوج، لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق، وإن كان مراهقا فلينظر حتى يبلغ ثم يختار من شاء. طيب، قال والبكر ولو مكلفة. البكر ولو مكلفة فإنه لا يشترط رضاه، فهذه امرأة بكر لها 20 سنة، عاقلة عالمة حازمة، أعقل من أبيها وأحسن من أبيها وأعلم من أبيها، خطبها رجل فقالت لا أريد، وخطبها آخر فقالت أريد. على كل هذا هنا يؤخذ بتعيينها، لكن إذا لم يخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يجبرها على نكاحها، على نكاح هذا الرجل، وإن كانت تقول لا أريد يجبرها على ذلك. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ضعيف جدا مخالف للكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فنهى الله عن عضلهن، أي عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا يدل على أن المعتبر المرأة، وأن وليها لا يجوز له أن يمنعها من نكاح من أرادت. وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا قلنا إن لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان إيش؟ لا فائدة منه. أي فائدة في أن نقول هل ترغبين أن نزوجك بهذا وتقول لا أرغب أبدا، أعوذ بالله، هذا رجل فاسق أو رجل كفو لكن لا أريده، فيقال تجبر على هذا؟ هذا خلاف النص، كما أنه خلاف القياس الصحيح. لو أراد الأب أن يجبر ابنته على أن تبيع خاتمها الذي لا يساوي 100 ريال. هل يستطيع أن يجبرها؟ عجيب يا جماعة، لا يستطيع، لا يستطيع أن يجبرها على بيع شيء من مالها ولو كان بشيء زهيد. فكيف يستطيع أن يجبرها على بيع نفسها في الواقع؟ لأن النكاح مثل الأجرة، قال الله تعالى: فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. فالنكاح مثل الإجارة، بل إني أضرب مثلا أقرب من هذا. لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة 2 يوم لخياطة ثياب، خياطة ثياب وهي عند أهلها، وقالت: والله ما عندي استعداد هذه الأيام أن أخيط، هل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك؟ لا. طيب لا يملك. طيب والآن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها 2 فقط، وهي أيضا عند أهلها، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟ هذا لا يمكن. فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، مخالف للأثر والنظر. فالصواب أنه لا يجوز أن يجبرها على النكاح. ولكن لو قال قائل: دعونا من البالغة العاقلة، نوافقكم على أنها لا تجبر، لكن لو أراد الإنسان أن يجبر بنته الصغيرة التي لها 10 سنوات أن يجبرها أو يزوجها بلا إذنها، يعني لاحظوا أنه إذا قيل بالإجبار فتزويجها بدون أن تعلم من باب أول. طيب لو أراد إنسان يزوج بنته ذات 10 سنين وزوجها طبعا بدون إذنها، هل يملك ذلك أبوها؟ يا جماعة ما يملك، ما دمنا اشترطنا الرضا لا يملك. فإن قيل: ما الجواب عن قصة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: على العين والرأس وفوق الرأس. لكن نريد منك أن تؤمن لنا 3 أشياء: أن تؤمن زوجا كالرسول، ووليا كأبي بكر، وبنتا كعائشة. فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. الآن بدأ بعض الناس والعياذ بالله يبيع بنته، زوج بنته الصغيرة لأن هذا الرجال يجيب له وايت ماء يسقي الغنم، يجيب له حمالي يشيل الغنم للمبيعة، نعم، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناته. فلا يمكن أن يقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم ببنت صديقه أبي بكر. من لنا بولي يكون كأبي بكر؟ ومن لنا ببنت تكون كعائشة؟ ومن لنا بزوج يكون كرسول الله؟ لا يمكن هذا. وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشد نسائه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة تحظى عنده كما تحظى عائشة. فالحاصل أن هذا لا دليل فيه، والصواب إذن أنه لا يجوز أن تزوج البنت قبل البلوغ، وأنها بعد بلوغها يجب أن تستشار، تستأذن، فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب الكفر، هي حرة. طيب فإذا قال قائل: بعض الناس يقول هذه بنت صغيرة، يعني هي بالغة لكن يقول صغيرة ما تعرف الأمور، كل ما قلنا لها فلان خاطب قالت ما أريد، كل ما جاء إنسان خاطب قالت ما أريد ولو كان كفءا، تبقى دائما ما تزوج؟ ماذا نقول؟ نقول: نعم تبقى، لكن علينا أن نقنعها وأن نقول لها بقاؤك بدون زوج هذا خطأ، تبقين أرملة. ويقول لها أبوها أنا لست بدائم لك، أمك لست بدائمة، بعد إذن تبقين عند إخوان يشحون عليك ويمنون عليك وتقنع. والإنسان إذا بنيت له أسباب القبول أو الرفض سوف يتبعه إذا كان عاقل. نعم
شيخ بارك الله فيك، اسمح لي ولكن الشيخ بارك الله فيك نناقش في هذا الموضوع.
نعم،
يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير النصوص على أن المرأة لا تكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه ثم وكذلك أولاده المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع، فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرنا عليها، فإذا تقدم الكف المسلم الصالح العابد فإنهم لا يقبلونه، فإنهن لا يقبلنه باعتبارهن يعني ليس على نفس
على منهجهم،
فهم يريدون الفاسق الفاجر.
طيب
نعم، فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نجبره على الزواج بالكفء العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم؟
نعم،
لأنها سوف لن تستمع.
إن إرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين، وهي أنها إذا عينت من ليس بكف فلنا أن نمنعها، لوليها أن يمنعها من غير الكف، لكن ليس له أن يجبرها على الكف.
وتبقى بدون زوج.
تبقى بدون زوج. هي اللي فعلت.
هذا غير مطلوب شرعا ليس
كذلك؟ لا غير مطلوب، لكن مطلوب شرعا أن تتزوج بالكف، فيقال لها أنت ما فيها تختارين غير كفر ما نقبل.
شيخ وقول ولا تعذرهن أليس فقط للنساء
اللاتي طلقنا؟ هذا عام عام. على كل حال الآن سيزول الإرادة إذا قلنا إنها إذا عينت غير كفر فلوليها أن يمنعها، بل يجب عليه يمنعها خصوصا إذا كان غير كفر في الدين. نعم نعم صحيح، يقول ماله يبيع من ماله هذا كيف؟ طيب خذ تملك المال أولا إذا تم شروط التملك ثم بيعه على أنك أنت المالك ما هو الولد. فهم يقولون مثلا لا يمكن أن الأب يأتي مثلا إلى سيارة الابن ويبيعه، هذا ما يجوز لأنه غير مالك ولا مأذون له في ذلك، لكن لو تملكها في الحال التي يجوز له أن يتملك لأن التملك لا بد من شروط فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكا. هنا نعم هذه
الثلاثة
من الجن نعم
إذا زوجها وهي صغيرة يلزم
ما ينعقد النكاح، على رأينا لا ينعقد النكاح، لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح. ما في إشكال الحديث، الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلا نفذ لنفسه أو لغيره، حتى مثل لو كان بنته مثل قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوجني فلانا فخطبها ثم زوجها أبوها هازلا ينعقد النكاح.
لو زوجها هازلا لا بد من
إذن، هي لا بد من إذن أصلها الإذن لا بد من يعني معناها التطوير الآن ما يعني ما تريدونه والله ما أعرف، أنا قد شرحنا الزاد كلهم من قبل. نعم ها ونمشي والله على إذا رأيت ماذا ما عندي مانع كل واحد. نعم نعم
كما أنت
أنا عندي إذا أعطيت كأس كأسا ملأ اشرب ما, ما, ما تروى به واترك الباقي، لكن لو أعطيت كأس ما فيها النصفة تحتاج. فأنا الآن أمامي طلبة علم، هو أمامي ابتدائيين كلهم الحمد لله عندهم شيء من المعلوم، ثم إني أنا أرى أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط، أنا أرى أن العلم هو أن الإنسان يمرن ذهنه على المناقشة حتى يتمكن من الترجيح عن جدارة إذا رجح، وحتى يكون معه حجة فيما لو جودل وخوصل. ولا بالإمكان نفعل مثل ما فعلنا في شرح النخبة، نحل العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي. لكن في رأي ولا أدري ما أنا، هذا رأي حتى حتى في الجامعة أنا هذا رأيي، وأقول للطلبة يا جماعة نحن لو أخذنا 10 مساء وناقشناها تماما مناقشة تامة بذكر الدليل والتعليل ودفع حجة الآخر فهو أحسن من 1000 مسألة أبدا. وأنتم تعرفون أنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب الفروع في فقه الحنابلة، كتاب الفروع هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع، لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف الأئمة الأربعة الثلاثة الآخرين، وفي أدلة وفي تعليلات جيد، كتاب يسمونه مكنسة المذهب، فيه رجل حفظ قد حفظ هذا الكتاب كله من ألفه إلى يائه، لكنه لا يعرف. فكانوا يسمونه حمار الفروع، يحمل أسفاره، فإذا جلسوا معه في مجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل قالوا له يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع، يعني كانوا كتاب يراجع بس فقط، هذا ما هو عالم. وكذلك الطالب الذي في دار التوحيد، دار التوحيد في الطائف أول ما أسست كان فيه طالب، فجاء في السؤال سؤال امتحان أظن يقول ما حكم التفات الإنسان في الصلاة، المهم يسأل عن حكم واحد مكروه، فقال الطالب جيم فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه، جاب كل المكروهات كلها، ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت، لأنه ما يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. فالحاصل إن فهم المعنى وآراء العلماء وما أخذ العلماء، أنا أعتقد أن هذا هو العلم، هذا هو العلم. فإن أبيتم إلا أن يكون مشي مشي. أيش الظلم؟
عدم التفصيل هذا ظلم.
طيب على كل حال إنما إذا شئتم أن نخفف خففنا ما في مانع. الله يسر، الله نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. أخذنا أعطيناهم مثل ما أخذنا منه، وذاك اللي أخذنا
منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط النكاح الرضا، رضا من؟ الزوج والزوجة، وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوجة. فلو سئل، لو سألنا سائل رجل أجبره أبوه على أن يتزوج ابنة عمه كما يوجد هذا في بعض البادية، فتزوج مكرها، فماذا يقول؟ النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح. وقد يقول قائل لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يكره، لأنه إذا قال له الولي زوجتك بنتي، يقول لا قبلت، وينعقد النكاح؟ ها؟ لا ينعقد. فلو قال قائل إن إكراه الزوج على النكاح غير متصور، لأنه يمكن إذا قيل له زوجتك يقول لا لا قبل، نقول لكن ربما يهدد، ربما يقول له أبوه إذا لم تقبل فلن تتزوج، أو يقول إذا لم تقبل فأنا يعني أقتلك وأحبسك وما أشبه ذلك، فحينئذ يكون القبول إيش؟ إكراها، فلا ينعقد النكاح، فلا بد من رضا الزوجين. يستثنى من ذلك البالغ المعتوه. لماذا؟ لأنه لا اختيار له. طيب وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح؟ لأنه ربما هو معتوه ما ندري عنه، حمل وش يدري عن احتلامه، ثم قد يحتلم الإنسان ولا يريد النكاح، معتوه لا 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 ود يزوج، لا يسدك إياه، إذا حطيتها المرة بين يديه ظهر لحرب الرجال ما صار معتوه. ترى الأسئلة ما فيها تسجيل يعني. نعم نعرف رغبة ما في النكاح إلا إذا كان يتتبعان النساء، إذا كان يتتبعان النساء ونرى أنهما إذا رأي المرأة الجميلة هشت نفوسهما لذلك وتتبعها، علمنا أنهما يريدان الزواج، فحينئذ نزوجهما ولا يعتبر رضاهما لأنه ليس لهما عقد. طيب الثاني مما يشترط، مما لا يشترط له الرضا، آدم. الثاني ممن لا يشترط له الرضا في النكاح، البكر. البكر ولو مكلف ولو كبير، على المذهب البكر ولو مكلف. طيب ما هو الدليل؟ وهل يزوجها كل ولي؟ أبوها فقط، البكر ولو مكلفة بالنسبة لأبيها. طيب هل هناك دليل؟ ها؟ ما هو
دليل على تزويج أبو بكر بعائشة؟
على تزويج أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. طيب أحسن، زوجها وهي بكر؟ نعم، ولم يستأذنها. طيب لو قال لك قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لدينا لفظا عاما يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، وفي لفظ وفي صحيح مسلم والبكر يستأمرها أبوها. ها طيب كيف تنقض دليل المذهب؟
دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عنده،
فعله وما كان معه. كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟ زوجها بدون إذنها. كيف تجيب عن هذا؟ نعم. أحسن. نقول نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما لأحد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 3645880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.